والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ذكر جل وعلا في الآيات السابقة ثناءه على من آمن من أهل الكتاب، وجاء في آية أخرى أنهم يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بنبيهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. عقب هذا ذكر جل وعلا الكافرين من أهل الكتاب وتوعدهم وأنهم مهما جمعوا من الأموال وأعطوا من الأولاد فإن ذلك لن ينفعهم عند الله في الدار الآخرة ولن يغني عنهم شيئا. فقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قيل المراد بهم من كفر من اليهود من بني قريظة وبني النضير وغيرهم من كفار أهل الكتاب، وقيل المراد بهم كفار قريش، لأن أبا جهل كان كثير الافتخار بماله وولده وأتباعه وأنصاره. وقيل المراد جميع من كفر بالله ورسله من اليهود والنصارى والمشركين قاطبة، وهذا أولى والله أعلم. وإن كانت الآية نزلت لسبب فالعبرة كما يقول المفسرون رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال جل وعلا إن الذين كفروا، أي كان كفرهم من يهود أو نصارى أو مشركين أو من عباد الكواكب أو غيرهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وهذان الصنفان هما أكثر ما يفتخر به المرء ويعتمد عليه في الشدائد، إن كانت المسألة مسألة افتداء وبذل مال فهو أكثر ما يعتمد على ماله، لا يعتمد على مال غيره. وإن كانت المسألة مدافعة وطلب نصرة وطلب معاونة أو كف أذى أو مقابلة عدو، فأكثر ما يعتمد على ولده. فأخبر الله جل وعلا عن هذين الصنفين أنهما لا يغنيان عن العبد إذا كفر بالله شيئا، فغيرهما من باب أولى. إذا لم ينتفع بماله فلن ينتفع بمال ولده ولا مال أبيه ولا مال أخيه ولا مال جاره، وإذا لم ينتفع بولده فلن ينتفع بولد غيره. وكان الكفار كثيرا ما يعتمدون على أولادهم بالنصرة والتأييد وغير ذلك، كما قال بعضهم لبعض العرب: لما تسمي خادمك سهل وسالم وتسمي ولدك صخر وحرب ونحو ذلك؟ فقال: أسمي خادمي لي وأسمي ولدي لعدوي. أسميه ليكون في وجه عدوي وفي نحره، وأسمي خادمي لي عندي يخدمني ومعي، فأنا أقول له هذا الاسم الحسن سهل وسالم ونحو ذلك. فالله جل وعلا يرد على من افتخر بماله أو افتخر بولده بأن ذلك لن ينفعه عند الله شيئا. فلو كان لأحدهم من المال منع العوض ذهبا ما افتدى به وما قبل منه، ولو كان لأحدهم من الأعوان ملء الأرض ما دفعوا عنه من عذاب الله شيئا. فتيئيس للكافر من أن يعتمد على من يظن أنه ينصره ويساعده. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي شيء. وأولئك هؤلاء الكفار أصحاب النار أهلها، وهي مأواهم، هم فيها خالدون، الخلود الاستمرار، يعني لا يرتحلون ولا يرعنون عنها ولا ينصرفون ولا تطفأ أو تموت أو تنتهي، بل هم مستمرون في العذاب والعياذ بالله. ثم جل وإنه جل وعلا مثل بمثل محسوس يدركه كل أحد، في أن المرأة يعتمد على شيء ما فيخونه هذا الاعتماد أحوج ما يكون إليه، فهو أحوج ما يكون في الساعة التي يحتاج إلى هذا الشيء يكون مضمحل لا يجده ولا ينتفع به. فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل إنفاقهم لأنهم يفتخرون أنهم أنفقوا في الحرب كذا وكذا، وأبو جهل يقول أنفقت في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من المال، ويعد بأنه سيبذل الأموال الطائلة لكف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يفتخر بهذا، يأتي بهذا على سبيل الافتخار. فأخبر جل وعلا أن هذا البذل الذي يبذله هو وأمثاله ما يستفيدون منه شيئا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. الزارع والحارث يزرع فترة طويلة يأمل حصول الثمرة والربح والغنى والانتفاع بما يزرع، يتعب فيه أشهر ليجني الثمر. فبين جل وعلا أن من ينفق ماله في غير مرضات الله جل وعلا أنه كمثل حرث قوم أصابته ريح باردة شديدة. فالسر الريح المصحوبة بالبرد الشديد، وقيل الريح المصحوبة بالحرارة الشديدة، وكلا الأمرين صحيح. إن كانت مصحوبة ببرد شديد أهلكت الزرع، وإن كانت مصحوبة بحر شديد ولهيب نار أحرقت الزرع، فهي تتلفه في كلا الحالين. كمثل ريح فيها سر برد شديد أو حر شديد، أصابت هذه الريح زرع قوم ظلموا أنفسهم في معصية الله تعالى، ظلموا أنفسهم فأهلكته، يتلف. كان يأمل الغنى الواسع وحصول المال العظيم من هذه الزرع، فإذا به في لحظة ييبس ويكون لا قيمة له فأهلكته. ثم إن الله جل وعلا أخبر أنه منزه عن الظلم، وما ظلمهم الله، والله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله، لأن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله جل وعلا وعد بأنه سيقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة، مهما كان الظالم قويا عظيما جبارا عنيدا فإن الله جل وعلا سيأخذ منه الحق لمن ظلمه، ومهما يكون المظلوم ضعيفا فقيرا مسكينا فإن الله سينصره ويأخذ له الحق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم وإن كان لغيره، وإن كان لبيت المال، وإن كان المال الذي يأخذه لمصلحة المسلمين، يقول إياك إياك. يقول لمعاذ رضي الله عنه وإياك وكرائم أموالهم، لا تظلمهم، تأخذ الطيب والغالي والنفيس عليهم في الصدقات، وإياك وكرائم أموالهم. ثم جعله ينتبه لربه تبارك وتعالى ويحسب لهذا ألف حساب، ولا يكن نظره إلى المظلوم، فالمظلوم قد يكون فقير مسكين ما أحد ينصره ولا أحد يؤيده سوى الله تبارك وتعالى. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ينصرها الله جل وعلا ويأخذ الحق منك حتى وإن ظلمته لمصلحة المسلمين أو لبيت مال المسلمين أو ظلمته لأجل تنمية موارد المسلمين. لا، احذر هذا. وما ظلمهم الله بهذا الفعل وبإتلاف أموالهم وبعدم إغنائه عنهم شيئا، ما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون، هم ظلموا أنفسهم. فالمرء إذا عصى الله ظلم نفسه، إذا أنفق ماله في معصية الله ظلم نفسه، إذا قصر في طاعة الله ظلم نفسه. وقد يكون الظلم باختيار غير الأولى، بالإتيان بالحسنة، قد يكون المرء ظالم لنفسه وهو أتى بحسنات، لأنه بإمكانه أن يأتي بحسنات أكثر فاقتصر على الأقل فيكون ظلم نفسه. بإمكانه أن يأتي بالفعل أفضل وأحسن فأتى بالفعل مجزئا فيكون ظلم نفسه، وإن لم يكتسب سيئة لكن قصر في اكتساب الحسنات. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، قال له أبو بكر يا رسول الله علمني أدعو، علمني دعاء أدعو به وفي رواية في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه السباق إلى الخيرات يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. وقد لا يكون ظلمها بالوقوع في المعصية، وإنما ظلمها بفعل ما هو أقل ثوابا وترك الأكثر ثوابا، فيكون ظلم نفسه. إذا عصى الله ظلم نفسه، إذا قصر فيما أوجب الله عليه ظلم نفسه، هو لا يضر الله شيئا ولكن يضر نفسه. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، فهم يظلمون أنفسهم بالوقوع في المعاصي فحصل ما حصل عليهم من الخسارة والهلاك في الدار الآخرة. وذلك أن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويعلم المخلص من غيره، يعلم من يريد وجه الله ومن لا يريد ذلك، يعلم من يبذل ماله في طاعة الله ممن يبذل ماله في معصية الله. والناس تخفى عليهم الأمور، قد يشكرون شخصا لا يستحق عند الله شيئا، وقد يلومون شخصا هو عند الله جل وعلا من المقبولين ومن الفائزين، لأن الأول رأى الناس بعمله فمدحه الناس، والله جل وعلا لا قيمة للثواب لا قيمة للعمل الذي يعمله العبد لغير وجهه، والآخر أخفى عمله الصالح وأسره فيما بينه وبين ربه فرضي الله عنه، والناس قد يسخطون عليه فما يضيره سخط الناس، وإنما الذي يضيره سخط الله، والذي ينفعه هو رضا الله. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليخلص العبد في عمله لربه وليسره حتى يكون ثوابه مكملا منفورا، يجده أحوج ما يكون إليه في الدار الآخرة.
يقول الله تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراد بهم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس رضي الله عنه وقال عطاء برد وجليد، فيها صر أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقته، يعني بذلك الصعقة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرت وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار، يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا كما يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه، وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل متمتع جاء إلى مكة وطاف وسعى وتحلل ثم ذهب إلى عرفات بدون إحرام قبل يوم عرفة، ثم جاء إلى مكة بدون إحرام، هل يلزم عليه دم؟ وهل عرفات خارج الميقات أم داخله؟
هذا لا بأس عليه ولا يجب عليه دم، لأنه أدى عمرته، طاف وسعى وتحلل يعني بالحلقة والتقصير، ثم ذهب إلى عرفات أو غيرها مما قرب من مكة، ثم عاد بدون إحرام، ما في حرج. ثم جاء إلى مكة بدون إحرام، هل يلزم عليه دم؟ لا، ما يلزم عليه شيء. وهل عرفات خارج الميقات؟ عرفات دون الميقات، وإنما هي خارج الحرم، عرفات خارج الحرم وليست خارج الميقات، لأن عرفات دون ميقات قرن المنازل الذي هو السيل ووادي المحرم. وهل هي داخل الميقات؟ نعم، دون الميقات إلى مكة، ولا يضير هذا. وعرفات تعتبر مشعرا من المشاعر، وهي من أرض الحل وليست من أرض الحرم، وأقسام الأرض بالنسبة للحل والحرم أربعة أقسام: حرم ومشعر، حرم وليس بمشعر، مشعر وليس بحرم، ليس بمشعر ولا حرم. حرم ومشعر مثل منى ومزدلفة، حرم وليس بمشعر مثل وادي محسر بين منى ومزدلفة، ومشعر وليس بحرم كعرفات، مشعر وليس بحرم، وليس بمشعر ولا حرم كسائر البقاع خارج الحرم وخارج المشاعر.
يقول السائل: هل من السنة أن يصوم الحاج العشر من ذي الحجة؟
الصيام من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنواع الصبر الثلاثة كلها تجتمع في الصيام: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصيام من العمل الصالح، فإذا صام في العشر فذلك من العمل الصالح الذي لا يعدله شيء، إلا أنه يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، لأنه مطلوب منه التفرغ للدعاء والتضرع والإلحاح في الدعاء، وأن يكون نشيطا، ما يكون جائع أو كسلان أو فيه النوم يضعف عن الدعاء، يغتنم الفرصة فيكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. ويحرم صيام يوم العيد للحاج ولغيره، ويكره صيام أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إلا لمن عليه هدي تمتع أو قران ولم يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة فيصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.
يقول السائل: نويت العمرة والحج تمتعا من أبيار علي ولم ألبس ثوب الإحرام، فهل علي دم؟
أولا، نيتك الإحرام من الميقات هذا حسن، وهذا الواجب، على كل من حاذ الميقات برا أو جوا أو بحرا وهو يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم، سواء وجد ملابس الإحرام أو لم يجدها، وسواء وجد ماء يتوضأ أو يغتسل أو لم يجده، وسواء كان على طهارة أو على حدث أصغر أو أكبر، وسواء كانت المرأة طاهر أو حائض. في جميع الأحوال الحاج والمعتمر إذا حاذ الميقات يحرم، فإذا لم يجد ملابس الإحرام أو لم يلبسها فلا يخلو. إن كان ترك لبسها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه والحمد لله. إن كان ترك لبسها لأمر ما مثلا مع علمه لأنها ممنوعة فعليه فدية فعل المحظور، وفدية فعل المحظور أخف وأيسر من فدية ترك الواجب، لأنه إذا ترك الإحرام من الميقات يكون ترك واجبا، وإذا أحرم ولم يتجرد من المخيط يكون فعل محظورا، وفعل المحظور أخف من ترك الواجب. فإذا فعل المحظور جهلا أو نسيانا في لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب فلا شيء عليه، وإذا كان لغير الجهل والنسيان يعلم لكنه لم يفعل فهذا عليه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة فقط، هو بالخيار ما يفاضل بينها، يقول يأتي بالأفضل فإن لم يستطع انتقل للثاني فإن لم يستطع انتقل للثالث، لا هو بالخيار، هو مخير بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد يعني 9 كيلو، وبين أن يصوم 3 أيام في أي مكان وفي أي وقت، وبين أن يذبح شاة، هو بالخيار.
هل كثرة الحركات تبطل الصلاة؟
الإطمئنان والخشوع في الصلاة مأمور به شرعا وهو من تمام الصلاة، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر الحركة، وكلما كان المرء أخشع في صلاته فهو أحرى للقبول، لكن ما يقال إن من تحرك 3 حركات أو 5 حركات أو نحو ذلك بطلت صلاته، لأن الأحوال والظروف تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ويحمل أمامة بن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ويضعها وهو يصلي، فإذا أراد القيام حملها، وإذا أراد الركوع والسجود وضعها وهو يصلي، فهو يشرع للأمة. فالحركة اليسيرة ما تضر الإنسان، وكلما استغنى عنها فهو أحسن، لكن إذا تحرك حركة يسيرة فلا تضيره. وقد يضرب بالسيف ويقاتل وهو يصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يضرب ويقاتل وهو يؤدي الصلاة ولا يفوتها عن وقتها، ولا تبطل صلاته ويضرب بالسيف ويكر ويفر ويستقبل القبلة ويستدبرها وهكذا. فكل مقام له حال، وعلى المرء أن يحرص على الخشوع والسكون في الصلاة، فإن اضطر إلى حركة فلا تضيره إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم من أخر طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة وسعي الحج إلى شهر محرم؟
يجوز هذا، لكن المبادرة بأداء أركان الحج خير، والإنسان لا يدري ما يعرض له، وما تم حجه حتى يطوف ويسعى، وإلا فقد ذكر كثير من العلماء أن وقتها موسع والحمد لله، لكن ما ينبغي للإنسان أن يؤخرها لأنه لا يدري ما يعرض له. ويرى بعضهم أنه لا يؤخرها عن يوم العيد، ويرى بعضهم أنه لا يؤخرها عن شهر ذي الحجة، أقوال للعلماء رحمهم الله. وعلى كل، فأفضل وقت يؤدى فيه طواف الإفاضة هو يوم العيد الذي أدى.
يقول السائل: في بلادنا يؤذن لصلاة الظهر ويغلق المسجد إلى قبل العصر بنصف ساعة، فيصلى الظهر ثم يؤذن للعصر ويصلى العصر، والسؤال بالنسبة إلى ما هو الأفضل، أن يصلي في المسجد بالطريقة هذه أو عندما أسمع الأذان؟
وقت الصلاة كله وقت لأدائها والحمد لله، ولا شك أن أدائها في الجماعة أفضل من أدائها منفرد، إلا إذا كان أداؤها في الجماعة بعد خروج الوقت فلا، أدها في الوقت. وأما ما دامت الجماعة تصلي في الوقت فأخر الصلاة مع الجماعة ولا تصلي منفرد، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فاحرص على صلاة الجماعة ولو أخروا، واعلم أن وقت الظهر يمتد من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني إلى دخول وقت صلاة العصر. ووقت صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار، وهو أن يصير ظل كل شيء مثليه طوله مرتين، أو يقال هو ما لم تصفر الشمس. ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى أن تغيب. كل هذا وقت لصلاة العصر، لكن الأول وقت اختيار والثاني وقت ضرورة. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، يعني إلى حين وقت دخول صلاة العشاء. ووقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول أو نصف الأول، قولان للعلماء. ثم يبقى وقت الضرورة، وهو من نصف الليل الأول أو ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. فالعصر والعشاء لهما وقتان: وقت اختيار وهو أول الوقت، ووقت ضرورة وهما بعده. والفجر إلى طلوع الشمس، والصلوات الثلاث الفجر والظهر والمغرب وقتها كله سواء وقت اختيار، إلا أن المبادرة في أول الوقت أفضل لمن تساوى عنده الأمر. وأما إذا كان أول الوقت يصلي وحده وآخر الوقت يصلي مع الجماعة فيصلي مع الجماعة ولو كان في آخر الوقت.
يقول السائل: امرأة تسأل: ربط الرحم هل هو حلال أم حرام؟
ربط الرحم، أو هو بعبارة أوضح تحديد النسل، ربط الرحم أو استعمال موانع الحمل وغير ذلك من الأمور التي يتخذها الناس لعدم الإنجاب، هذه لا تخلو من أحوال. إذا كان هذا العمل لحاجة، كأن تكون الأم المرأة مريضة أو ضعيفة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار ويشق عليها القيام بهم، فلا بأس عليها أن تستعمل موانع الحمل وقتا من الأوقات، سنة أو أكثر أو أقل. وأما إذا كان استعمال موانع الحمل هذه تبرما بالأولاد وخوفا من نفقتهم وعدم رغبة في وجود الولد فهذا لا يجوز، لأنه خاف مما تكفل الله جل وعلا به، فالرزق على الله جل وعلا، وما من نفس توجد إلا ورزقها على الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يمتنع أو يمنع امرأته من الحمل أو هي تمتنع خوفا من نفقة الأولاد أو رزقهم ونحو ذلك. فاستعمال موانع الحمل أيا كانت بحسب النية، قد يكون المرء معذورا في هذا ولا لوم عليه، وقد يكون آثم.
يقول السائل: دخلت بعمرة في ذي القعدة متمتعا بها إلى الحج، وأريد الآن زيارة المسجد النبوي، فإذا دخلت مكة إلى الحج مفردا هل علي طواف؟
أولا، إذا أديت عمرتك متمتعا بها إلى الحج وسافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي فذلك قربة، زيارة المسجد النبوي قربة، ولا تشد الرحلة أو تسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد سواء، من في المدينة وعند قبره ومن في الأندلس والشام ومصر وأمريكا وغيرها سواء بالنسبة للصلاة والسلام إذا قبل الله صلاته وسلامه. فالزيارة إذن للمسجد النبوي وليست لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زرت المسجد النبوي فيستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور قبور الصحابة وعموم المسلمين في البقيع، وتزور قبور الصحابة شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وتزور مسجد قباء وتصلي فيه. كل هذا حسن إذا كنت في المدينة، ولا تتوجه للمدينة من أجل زيارة هذه الأماكن سوى المسجد النبوي، نعم فتزوره من قريب أو بعيد. فإذا أردت التوجه إلى مكة من المدينة فيجب عليك الإحرام، ولا تتجاوز الميقات بدون إحرام، لأنك حاذيت الميقات وصلت إلى الميقات وأنت تريد مكة لحج أو عمرة فيجب عليك الإحرام. ثم إنك بالخيار، إن شئت أن تحرم بعمرة أخرى متمتعا بها إلى الحج ولا يكون عليك إلا هدي واحد، هدي التمتع الأول كل واحد، وإن شئت أن تحرم بالحج مفردا ولا تتحلل منه إلا يوم العيد، وإن شئت أن تحرم بالعمرة والحج معا فتكون قارنا، أنت بالخيار بين الثلاثة، وأفضلها التمتع، ويكون عليك هدي التمتع كما كان عليك سابقا، ما أوجب عليك هذا التمتع شيء زائد. في الأصل أنت عليك هدي التمتع فاعتمرت من المدينة متمتعا بهذه الحج هو هدي واحد فقط، وهذا هو الأفضل، أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا بأس أن تكون العمرة الأولى لشخص والعمرة الثانية لشخص آخر والحج لشخص ثالث أو لأحدهما.
يقول السائل: هل إذا حججت عن جدتي المتوفية وكنت قد حججت عن نفسي يكون ذلك مانعا من حصول الأجر لي؟
إذا حججت عن جدتك احتسابا تبرعا منك فأنت مأجور، وإذا حججت عن جدتك آخذا نفقة من غيرك فلا يخلو. إن كنت ترغب في الحج وأخذت النفقة من أجل أن تحج فأنت مأجور، وإن كنت أخذت النفقة لأجل النفقة وحججت عن جدتك أو عن غيرها من أجل أن تأخذ المال فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس لك أجر لأنك حججت من أجل المال.
يقول السائل: هل يجوز الصيام في السفر؟
نعم، يجوز الصيام في السفر سواء كان صيام رمضان أو صيام تطوع أو صيام قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر، إلا أن الأفضل إذا شق الصيام على المرء أن يفطر سواء كان رمضان أو غيره نفلا، يفطر ولا يشق على نفسه، وإن كان لا يشق عليه الصيام فيصوم ويتطوع بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع بالصيام في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: نريد منكم توضيحا كيف يتم توزيع الهدي على فقراء الحرم حيث أننا لا نعرف لهم طريقة.
الهدي هديان: هدي جبران وهذا خاص بالفقراء، والفقراء ما يلزم أن تعرف حاله أنت، إذا قال لك إنه فقير فتعطيه ولا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شخصان جلدان يعني قويان يريدان من الصدقة، فصوم فيهما النظر صلى الله عليه وسلم، رأى فيهما القوة والنشاط والقدرة على العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما قال أثبتا لي بأنكم فقراء، قال إن شئتما أعطيتكما، ثم أخبرهما بخبر هام فقال: لا حظ فيها أي الزكاة لغني عنده شيء يغنيه، ولا لقوي مكتسب يستطيع الكسب ببدنه، هذان ما يجوز لهما أن يأخذ الصدقة والزكاة. فإذا أتاك من يقول إنه فقير وأعطيته هدي الجبران بعد ذبحه، يعني تذبحه ولا تتركه حيا له لأنه قد لا يذبحه قد يبيعه، فتعطيه إياه بعد ذبحه، وكذا هدي التمتع والقران إذا ذبحته فتتصدق منه وتأكل وتهدي، وإن تصدقت به كله فلا بأس عليه، ولكن مثل ما تقدم تذبحه وتسلمه للفقير، ولا يلزم أن تعلم عن حاله حتى ولو باعه، لأنك أنت تعطيه إياه صدقة، وقد يكون في حاجة ماسة إلى كسوة إلى طعام غير اللحم إلى شيء ما فيبيعه ولا حرج عليه، مثل ما إذا أعطي الفقير تمر أو بر أو أي نوع من أنواع الطعام فباعه، أو أعطي كسوة فباعها فلا حرج عليه، لأنه أصبح ماله يتصرف فيه كما يحب.
يقول السائل: رجل نوى حجة إفرادا فجاء البيت وطاف وسعى، فهل يمكنه أن يتحلل منها ويجعلها عمرة متمتعا إلى الحج؟
نعم يمكنه، بل هذا أفضل له. إذا جاء محرما بالحج فقط فطاف وسعى فيستحب له أن يقصر أو يحلق بنية التحلل، ويستمتع بما أحل الله له من الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر والاستمتاع لزوجته وغير ذلك. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج ويكون عليه هدي التمتع، هذا أفضل له من الاستمرار بنسكه الذي هو الإفراد.
يقول السائل: نحن مصريين نعمل من هنا من حوالي 6 أشهر، هل نأخذ حكم المقيم؟
من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع، له حكم المقيم، لكن ما يقال عنه أنه له حكم حاضر المسجد الحرام، فحاضر المسجد الحرام شيء، ومن له الترخص برخص السفر أو عدمها شيء آخر. إذا جاء للحج وكانت إقامته يعرف مثلا أنها 3 أشهر أو 4 أشهر، هذا ما يقال له من حاضر المسجد الحرام، ولكن ما يجوز له أن يقصر ولا يجمع لأنه مقيم. إذا جاء لعمل وتعاقد مع العمل 1 سنة أو أكثر من 1 سنة ويأمل التجديد والاستمرار، هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. ورخص السفر يترخص بها من نيته الإقامة 4 أيام فأقل، فإذا كان أكثر من 4 أيام فلا يترخص خروجا من الخلاف.
يقول السائل: اعتمرت قبل رمضان أنا وزوجتي، وعند الطواف والسعي غطت وجهها بالنقاب جهلا منها وخوف من أن يراها الرجال، فماذا عليها؟
ليس عليها شيء، والمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب حتى وإن كانت محرمة، فإذا كانت بمعزل عن الرجال الأجانب، بعيدة عن الرجال الأجانب، فلا تغطي وجهها المحرمة، وإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها وإن كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنا محرمات، والمحرمة ما تغطي وجهها، لكن إذا حاذوا من الرجال الرحال يعني قربوا منا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها.
يقول السائل: إذا تم دفع مبالغ الهدي للمؤسسة التي حصلت على ترخيص وفتوى بتجميع المبالغ، ولكن المؤسسة لم تقم بذبح الهدي في أيام التشريق، فهل تجزئ عمن دفع؟
أولا، إذا دفعت المبلغ للمؤسسة المرخص لها من قبل الدولة بأن تجمع الهدي تبرأ ذمتك حينئذ، وهم يجب عليهم أن يذبحوا في الوقت المناسب، والغالب أنهم يذبحون في الوقت المناسب، وإنما الذي يؤخرونه قد يؤخرون هدي الجبران، لأن عندهم تمييز وتفريق بين هدي التمتع وهدي القران وبين هدي الجبران. فهدي التمتع والقران يذبح في مكة أو حدودها في منى ومزدلفة، يعني في حدود الحرم، ويذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده فقط. وهدي الجبران يذبح كذلك في مكة وحدودها ولا حد له، قبل النحر أو بعد النحر لا حرج، فهم يميزون بين هذا وهذا. ولهذا يذكر في الإيصال هدي جبران أو هدي تمتع أو قران ليعلم وقت ذبحه. فأنت إذا أعطيتها لمن وكل إليه هذا الأمر تبرأ ذمتك إن شاء الله.
تقول السائل: هل تصح أضحية واحدة عن زوجتي، عن نفسي وعن زوجتي وأولادي وأولادي وأولاد ولدي المتوفى منهم والحي؟
نعم، تجزي الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وإذا أشركت معك والديك الحي منهم والميت فلا بأس عليك، فلا بأس عليك. والأضحية الأصل فيها أنها عن الحي، عن الرجل وأهل بيته، فإذا أشرك والديه معهم في الأجر فلا بأس عليه.
وهل يمتنع من أريد أن أضحي عنهم من أخذ شيء من الشعر والأظافر، أم ذلك يخصني؟
لا، هذا يخص من أراد أن يضحي، وأما من يضحى عنه من أهل البيت فلا يمتنعون ولا حرج عليهم في أخذ شيء من الشعر المباح أخذه ولا من الأظافر وغير ذلك، إنما يمتنع استحبابا لا وجوبا، يمتنع من أراد أن يضحي.
يقول السائل: أبي أدى فريضة الحج والعمرة وتوفي، فهل أعمل له عمرة أخرى بعد وفاته؟
لا بأس، تعمل العمرة وتعمل الحج وتتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات وتهدي ثوابها لوالدك ووالدتك ومن أحببت، لا حرج في هذا. ويحصل الإنسان أن يكثر من الدعاء لوالديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح